بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهاردة آخر حلقة من أسفار العهد القديم، هناخد فيها اللي فضل لنا من الأسفار القانونية التانية. لو تفتكروا احنا كنا حكينا قبل كده أن الأسفار القانونية التانية هي أسفار قانونية معتمدة في العهد القديم، إنما في طباعة الإنجيل في القرون الأخيرة الطوائف الغربية يعني فصلتها عن العهد القديم وما اعترفتش بقانونيتها، بينما هي موجودة في كل النسخ القديمة، موجودة في النسخة السبعينية اللي تعتبر أقوى نسخة مترجمة من العبرية لليونانية من قبل زمن ربنا يسوع له المجد. الأسفار القانونية التانية درسنا منها بعض الأسفار، فضل لنا سفر باروخ ومكابيين أول وتاني. سفر باروخ ده كان صديق أرميا النبي وكان معاصر لأرميا، وبرضه فكركم أرميا النبي كان أحد أنبياء فترة السبي. أرميا النبي هو النبي الباكي اللي قعد في أورشليم بعد مرحلة السبي، لأن الجماعة البابليين خدوا الشباب وسابوا أرميا لأن اعتبروه رجل طيب، وكان أرميا يبكي على أورشليم وأطلال أورشليم ويشجع الناس على التوبة، إن كانوا في بابل يبعت لهم رسائل وإن كان في أورشليم يصبر الغلابة اللي قعدوا في أورشليم. فباروخ بمثابة تلميذ لأرميا أو صديق لأرميا خد رسالة من أرميا لبابل، ويعتقد أنه كتب نبوته في بابل نفسها، لكن في نفس فترة أرميا النبي. ونبوة باروخ صغيرة ماشية على نفس خط أرميا النبي، كلها عتاب للناس بسبب شرهم، وبعدين نبوة عن مجيء المخلص ونبوة عن الخلاص ورجوع اليهود مرة تاني من السبي، وأن ربنا هيقبلهم إذا تابوا وعرفوا السكة لربنا. أما سفر المكابين الأول والتاني فدول أسفار تاريخية على برضو نفس نظام ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابيين أول وتاني. إنما سفر المكابيين بيحكي لنا آخر فترة في زمن اليهود قبل المسيح، يعني سفر المكابيين بيحكي من 180 قبل الميلاد لحوالي 135 قبل الميلاد، 40-45 سنة في القرن الثاني قبل مجيء المسيح له المجد. في الوقت ده لو أفكركم كان عدى على اليهود كذا مملكة، الأشوريين دخلوا خربوا، دخل بابل وخربت وسابت، جم بعد بابل الفرس، جم بعد الفرس اليونان، جم بعد اليونان السلوقيين، وهنا ندخل في مرحلة الجماعة المكابيين. المكابيين دي نسبة إلى عيلة لواحد اسمه يهوذا المكب، المكب ده زي يعني المطرقة، يعني شخص قوي، والعيلة دي كانت عيلة يهودية متدينة جدا. فلما جه اضطهاد شديد على اليهود ممثل في شخصية صعبة أوي اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، جه بعد الإسكندر الأكبر بفترة، وكان عاوز يحتل العالم وكان بيكره اليهود وحب يكيد اليهود، فكان مصر انه يدمر الهيكل وانه يحط ذبيحة حيوانية مرفوضة على مذبح الهيكل اليهودي. فتصدوا ليه جماعة اليهود وكان يتزعمهم يهوذا المكب، وفضلوا في فترة ثورات شديدة عليه وعلى اللي بعده بعد كده من الملوك الوثنيين المفترين. وأنتيوخوس أبيفانيوس ده بيعتبروه مسيح دجال العهد القديم، لانه كان بيعتبر نفسه ربنا وكان بيدنس الهيكل ويقعد في الهيكل كانه اله، وكان عدو اليهود، فكان يعتبر دجال العهد القديم. إنما انتهى نهاية وحشة زي كل الدجالين، وانتصروا عيلة المكب أو يهوذا المكب لأن هم كفحوا وجهدوا عشان يحافظوا على العبادة اليهودية في ظروف قاسية أوي. سفر مكابين أول وتاني هو سفر تاريخي كله قصص وأحداث، وأقرب إلى قصص الاستشهاد بتاعتنا احنا في الكنيسة القبطية، بتورينا قد ايه اليهود كانوا متمسكين جدا باحترام السبت، بنظام الذبائح، بالحرص على الهيكل، كانوا مستعدين يدوا اولادهم فدا للهيكل وفدا للوصية ربنا. سفر المكابين الاول بيحكي الفترة كلها حوالي 40 سنة او اكتر، سفر المكابين الثاني بيركز بس اكتر على شخصية يهوذا المكب والفترة اللي عاشها لغاية ما مات شهيد، هي دي اللي بيركز عليها مكابين الثاني. يعني السفرين بيحكوا نفس الفترة، بس مكابين الأول أطول شوية، مكابين الثاني بيركز على حياة يهوذا المكب بنفسه. تعالوا نسمع الحكاية كده من سفر مكابين الأول. يقول إن الإسكندر ابن فيلبس المكدوني بعد خروجه من أرض كتيم وإيقاعه بداريوس ملك فارس ومادي ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان. ده الإسكندر المقدوني المشهور. الإسكندر الأكبر ده دخل مطرح داريوس ملك فارس وابتدى يحتل العالم، وبرغم أنه عاش فترة صغيرة إنما هو انتشر انتشار سريع جدا. ثم أثار حروبا كثيرة وفتح حصونا متعددة وقتل ملوك الأرض واجتاز إلى أقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم، فسكتت الأرض بين يديه فترفع في قلبه وتشامخ، وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والأمم والسلاطين، فكانوا يحملون إليه الجزية. وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس من نفسه بالموت، فدعا عبيده الكبراء الذين نشأوا معه من الصبا فقسم مملكته بينهم في حياته، وكان ملك الإسكندر 12 سنة ومات. والإسكندر الأكبر كل ما فترة ملكه كانت 12 سنة بالرغم أنه عمل فيها إنجازات عسكرية ضخمة. فتملك عبيده كل واحد في مكانه، ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة فكثرت الشرور في الأرض. يبقى تعاقب جيل بعد جيل لغاية ما نشوف هنوصل لفين. وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنتيوخوس الشهير ابن أنتيوكوس الملك، وكان رهينة في روما وملك في السنة 137 من دولة اليونان. يعني دولة اليونان اللي بدأها الإسكندر الأكبر باحتلال العالم عد عليها 137 سنة لغاية ما وصلنا إلى زمن أنتيوخوس ابن أنتيوخوس الكبير. وفي تلك الأيام خرج من إسرائيل أبناء منافقون فأغروا كثيرين قائلين هلما نعقد عهدا مع الأمم حولنا، فإن منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة. يعني جماعة من اليهود ابتدوا إيه يعني يغيروا في الناس ويقولوا ما تيجي نصالح الجماعة الوثنيين دول، إحنا يعني هنخسر إيه لما نبقى بيننا وبينهم عهد. فحسن الكلام في عيونهم، وبادر نفر من الشعب وذهبوا للملك فأطلق لهم أن يصنعوا بحسب أحكام الأمم، فابتنوا مدرسة في أورشليم على حسب سنن الأمم، وعملوا لهم غلفا وارتدوا عن العهد المقدس ومازجوا الأمم وباعوا أنفسهم لصنيع الشر. ابتدت مجموعة من اليهود تدخل مع اليونانيين في عهد وتقلدهم في كل حاجة. ولما استتب الملك لأنتيوكوس أزمع على امتلاك مصر ليكون مالكا على كلتا المملكتين، فدخل مصر بجيش كثيف وعجلات وفيلة وفرسان وأسطول عظيم، وأثار الحرب على بطليموس ملك مصر فارتعى بطليموس من وجهه وهرب وسقط قتل كثير. فاستحوذوا على المدن الحصينة بأرض مصر وسلبوا غنائم أرض مصر، ورجع أنتيوكوس بعدما أوقع بمصر في السنة 143 من دولة اليونان ونهض نحو إسرائيل. يبقى بعد ما خد كل البلاد الشرقية دخل على مصر وخدها، وهيركز بقى على فلسطين وبلاد اليهود. فصعد إلى أورشليم بجيش كثيف ودخل المقدس بتجبر، وأخذ مذبح الذهب ومنارة النور مع جميع أدواتها ومائدة التنضيد والمساكب والمجامر والجامات والحجاب والأكاليل والحلي الذهبية التي كانت على وجه الهيكل وحطمها جميعها. يعني ده دخل ودمر في الهيكل. وأخذ الفضة والذهب والآنية النفيسة وأخذ ما وجد من الكنوز المكنونة، أخذ الجميع وانصرف إلى أرضه، وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم. فكانت مناحة عظيمة في إسرائيل في كل أرضه، وانتحب الرؤساء والشيوخ وخارت العذارى والفتيان وتغير جمال النساء، وكل عروس اتخذ مرثاء والجالسة في الحجلة عقدت مناحة. يعني كله كان حزين على الهيكل حزن شديد لأن الهيكل فخر اليهود. فارتجت الأرض على سكانها وجميع آل يعقوب لبسوا الخزي. وبعد سنتين من الأيام أرسل الملك رئيس الجزية إلى مدن يهوذا، فوفد على أورشليم في جيش كثيف وخطبهم خطاب سلام مكرا فوثقوا به. ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة عظيمة وأهلك شعبا كثيرا من إسرائيل، وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار وهدم بيوتها وأسوارها من حولها، وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشي، وبنوا على مدينة داود سورا عظيما متينا وبروجا حصينة فصارت قلعة لهم. يعني عملوا في أورشليم زي قلعة حربية بعد ما حرقوا وخربوا البلاد. وجعل هناك أمة أثيمة رجالا منافقين فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك، فصاروا لهم شركا مهلكا، وكان ذلك مكمنا للمقدس وشيطانا خبيثا لإسرائيل على الدوام. فسفكوا الدم الزكي حول المقدس ونجسوا المقدس، فهرب أهل أورشليم بسببهم، فأمست مسكن غرباء وصارت غريبة للمولودين فيها، وأبناؤها هجروها. يعني اليهود هربوا من أورشليم وبقت مسكونة من ناس أممية. ورد مقدسها خرابا كالقفر، وحولت أعيادها مناحة وثبوتها عارا، والسبت لما يتكسر يبقى عار على اليهود، وعزها اضمحلالا، وعلى قدر مجدها أكثر هوانها ورفعتها آلت إلى مناح. وكتب الملك أنتيوخوس إلى مملكته كلها بأن يكونوا جميعهم شعبا واحدا ويتركوا كل واحد سننه. أنتيوخوس ده كان عاوز كل العالم يعبده ويعبد الأوثان بتاعته. فأزعنت الأمم بأسرها لكلام الملك، وكثيرون من إسرائيل ارتضوا دينه وذبحوا للأوثان ودنسوا السبت. وأنفذ الملك كتبا على أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب في الأرض، ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة والسكيب في المقدس، ويدنسوا السبوت والأعياد، وينجسوا المقادس والقديسين، ويبتنوا مذابح وهياكل ومعابد للأصنام، ويذبحوا الخنازير والحيوانات النجس. دي القرارات كده، القوانين جاية كده عشان يعني يكيدوا في اليهود ويغزوهم ويتحكموا فيهم، ويتركوا بنيهم قلفا ممنوع الختان يعني، ويقدروا نفوسهم بكل نجاسة وركس حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام، ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل. وكتب مثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرها، وأقام رقباء على جميع الشعب، وأمر مدائن يهوذا بأن يذبحوا في كل مدينة، فانضم إليهم كثيرون من الشعب، كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في الأرض. وألجأوا إسرائيل إلى المختبئات في كل موضع فروا إليه. وفي اليوم الخامس عشر من كسلو في السنة 145 بنوا رجاسة الخراب. لو تفتكروا كلمة ركسة الخراب دي ذكرها ربنا يسوع في إنجيل لوقا وهو بيتكلم على أحداث المجيء الثاني. ركسة الخراب دي كانت إشارة من دانيال، من سفر دانيال، أن الهيكل يتنجس، مش بس يخرب، يترجس، يعني ايه؟ يتحط فيه ذبيحة وثنية مطرح الذبيحة بتاعت الشريعة، او الامميين يدخلوا الهيكل يتنجس فيسموه ركسة الخراب. فربنا يسوع قال نفس اللي حصل زمان، وكان يقصد وقت أنتيوخوس ده اللي هو الدجال العهد القديم، هيحصل مرة تاني وقت دجال العهد الجديد لما يدخل الهيكل ويدعي ان هو اله. بنوا ركسة الخراب على المذبح، وبنوا مذابح في مدن يهوذا من كل ناحية، وكانوا يقطرون على أبواب البيوت وفي الساحات، وما وجدوه من أصفار الشريعة مزقوه وأحرقوه بالنار. يعني اليهود بعضهم كان بيحتفظ بأصفار عشان يصلي بيها أو يحفظها أو يقراها، كانوا ياخدوا كل الحاجات دي ويحرقوها. وكل من وجد عنده سفر من العهد أو اتبع الشريعة فإنه مقتول بأمر الملك. هكذا كانوا يفعلون بسطوتهم في إسرائيل بالذين يصادفونهم في المدن شهرا فشهرا. وفي الخامس والعشرين من الشهر ذبحوا على مذبح الأصنام الذي فوق المذبح، يعني ابتدوا يحطوا مذابح وثنية فوق المذبح اليهودي. والنساء اللواتي ختن أولادهن قتلوهن بمقتضى الأمر، يعني الست اللي كانت حريصة تختن عيالها يموتوها. وعلقوا الأطفال في أعناقهن ونهبوا بيوتهن وقتلوا الذين ختنوهم، يعني الست تتقتل والطفل كمان اللي اتختن يقتل. وإن كثيرين في إسرائيل عدموا وصمموا في أنفسهم على ألا يأكلوا نجسا، واختاروا الموت لألا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا. كتير قوي اختاروا إن هم يفضلوا ملتزمين بالسبت والشريعة والختان، وقالوا نموت نموت. وكان على إسرائيل غضب شديد جدا. في تلك الأيام خرج من إسرائيل متاتيا بن يوحنا بن سمعان كاهن من بني ياريب وسكن في مدين، وكان له 5 بنين، يوحنا الملقب بكديس، وسمعان المسمى بطسي، ويهوذا الملقب بالمكابي، هو ده يهوذا المكاب، وإليعاذر الملقب بأواران، ويوناثان الملقب بأفوس. يعني الراجل متاتيا ده راجل طيب من عيلة الكهنة، وكان عنده 5 شباب كل واحد له لقب، وهم دي عيلة يهوذا المكاب اللي هتقوم بالثورة وسر كتابة السفري. ولما رأى متاتيا ما يصنع من المنكرات في يهوذا وأورشليم، قال: ويل لي، لما ولدت فأنظر حطام شعبي وحطام المدينة المقدسة، وأمكث هنا أراها مسلمة إلى أيدي الأعداء، وأرى المقدس في أيدي الأجانب وهيكلها كرجل دليل، وقد أخذت آنية مجدها في السبي، وقتل أطفالها في الساحات وفتيانها بسيف العدو. أية أمة لم ترث ملكها ولم تسلب غنائمها؟ وابتدى بقى متاتيا ده يتحسر على شعبه وعلى الخراب اللي حصل في أورشليم، وبعدين وزع المسؤوليات على أولاده. وبعد شوية متاتيا ده هيموت، ويهوذا المكاب هيبقى هو الزعيم، وهيبقوا دول اخواته بيساعدوه، وهيعمل كل واحد منهم فريق وجيش، ويهربوا في الجبال ويبتدوا يحاربوا الجماعة اليونانيين، وهينتصروا عليهم في انتصارات متكررة لغاية ما يموت أنتيوخوس الشرير، وبعدها برضو هيموت يهوذا المكاب شهيد. وتكمل الحكاية عشان نعرف قد ايه اليهود حافظوا على عقيدتهم لغاية ما قبل ما يجي المسيح. أقرأ لكم حتة تانية من مكابيين التاني كمثل من أمثلة جهاد اليهود في الفترة دي. يقول: بعد ذلك بيسير أرسل الملك، الملك الشرير، شيخا أثينيا ليضطر اليهود أن يرتدوا عن شريعة أبائه ولا يتبعوا شريعة الله، وليدنس هيكل أورشليم ويجعله على اسم ذوس الأوليمبي، ويجعل هيكل جرزيم على اسم ذوس مأوى الغرباء، لأن أهل الموضع كان غرباء. عاوزين يغيروا طبيعة أورشليم، فيعملوا المعابد بأسماء يونانية، ويحطوا التماثيل زي ما عندهم في أثينا عشان ينسوا الناس خالص ربنا. فاشتد انفجار الشر وعظم على الجماهير، وامتلأ الهيكل عهرا وقصوفا، وأخذ الأمم يفسقون بالمأبونين ويضاجعون النساء في الدور المقدسة، ويدخلون إليها ما لا يحل، عشان يهينوا اليهود بقت الأماكن المقدسة مكان للخبطة والخطية. وكان المذبح مغطى بالمحارم التي نهت الشريعة عنها، ولم يكن لأحد أن يعيد السبت ولا يحفظ أعياد الأباء ولا يعترف بأنه يهودي أصلا. وكانوا كل شهر يوم مولد الملك يساقون قصرا للتضحية، وفي عيد ديونيسيوس يضطرون إلى الطواف إجلالا له، وعليهم أكاليل من اللبلاب. وصدر أمر إلى المدن اليونانية المجاورة بإغراء البطالمة أن يلزموا اليهود بمثل ذلك وبالتضحية، وأن من أبى أن يتخذ السنن اليونانية يقتل، فذاقوا بذلك أمر البلاء. فإن امرأتين سعي بهما، هيحكي لنا حكاية بقى من حكايات الأيام الصعبة دي، 2 ستات سعي بهما أنهما ختن أولادهما، 2 ستات ختنوا عيالهم، فعلقوا أطفالهما على أديهما وطافوا بهما في المدينة علانية، ثم ألقوهما عن السور. ولجأ قوم إلى مغاور كانت بالقرب منهم لإقامة السبت سرا. في ناس عاوزة تحافظ على السبت، فمش هتقدر تعمل كده جوه أورشليم، بقوا يهربوا للمغاير ويختفوا يوم السبت عشان ما يكسروش الشريعة. فوشي بهم إلى فيلبس، ده أحد القادة بتوع الملك، فأحرقهم بالنار وهم لا يكترئون أن يدافعوا عن أنفسهم إجلالا لهذا اليوم العظيم. من كتر أمانتهم ليوم السبت ما قدروش يمسكوا سيف ويحاربوا يوم السبت، وراحوا كلهم في الحريق. وإني لأرجو من مطالع هذا الكتاب ألا يستوحشوا من هذه الضربات، وأن يحسبوا هذه النقم ليست للهلاك بل لتأديب أمتنا. يعني كاتب السفر بيقول ربنا سمح بده كله عشان نتأدب. طبعا ده نتيجة أنه كل الأنبياء اللي جم، 16 نبي اللي قعدنا نحكي فيهم دول، قعدوا يقولوا يا ناس توبوا يا ناس توبوا، ومحدش راضي يتوب. فده كان تأديب شديد قوي قبل ما يجي المسيح المخلص. فإنه إذ لم يهمل الكفر دمنا طويلا بل عجل عليهم بالعقاب، فذلك دليل على رحمة عظيمة، لأن الرب لا يمهل عقابنا بالأناة إلى أن يستوفى كيل الآثام كما يفعل مع سائر الأمم. يعني ربنا مش بيسامحنا على طول، غير لما نتأدب كفاية على كل اللخبطة اللي عملناها دي زي ما بيعمل مع الأمم التانية. فقد قضى فينا بذلك لألا تبلغ آثامنا غايتها وينتقم منا أخيرا. يعني ربنا يقدمنا على الأرض أحسن كتير ما نتأدب في السماء عقاب أبدي ما يبقاش بعدي تراجع. فولا يذيل عنا رحمته أبدا، وإذا أدب شعبه بالشدائد فلا يغزله. نقول هذا على سبيل التذكرة ونرجع إلى تتمة الحديث بكلام موجز. كان رجل يقال له أليعذار، يحكي لنا حكاية تاني من حكايات الأيام دي، من متقدمي الكتبة، طاعن في السن، رجل كبير رائع المنظر في الغاية، فأكرهوه بفتح فمه على أكل لحم الخنزير. طبعا اليهودي ما يأكلش لحم خنزير أبدا، فجابوا الرجل أليعذار ده المتقدم في السن وفتحوا بقه بالعافية عشان يأكلوا لحم خنزير. فاختار أن يموت مجيدا على أن يحيا زميما، وانقاد إلى العذاب طائعا، وقذف لحم الخنزير من فمه، ثم تقدم كما يليق بمن يتمتع بشجاعة عما لا يحل ذوقه رغبة في الحياة. فخال به الموكلون بأمر الضحايا الكفرية لما كان بينهم وبينه من قديم المعرفة، وجعلوا يحسون أن يأتي بما يحل له تناوله من اللحم. يعني حبايبه قالوا له كله خلاص ما حصلش حاجة، ربنا أكيد هيعذرك زي ما كانوا بيعملوا مع الشهداء بتوعنا. كانوا ساعات يقولوا لهم يعني بخروا خلاص للأوسان، محدش هيقول حاجة، اللي في قلبك في قلبك، إنما الشهداء ما كانوش يقبلوا الكلام. ويتظاهر بأنه يأكل من لحم الضحايا التي أمر بها الملك لينجو من الموت إذا فعل ذلك، وينال منهم الجميل لأجل مودته القديمة لهم، لكنه عول على الرأي النزيه الجدير بسنه وكرامة شيخوخته وما بلغ إليه من جلال المشيب وكمال سيرته الحسنة، وأجاب بغير توقف وقال بل أسبق إلى الجحيم. قال له ما روح الجحيم ولا أغلطش في حق ربنا، لأنه لا يليق بسننا الرثاء لألا يظن كثير من الشبان أن أليعذار وهو ابن 90 سنة قد انحاز إلى مذهب الأجانب. قال لهم بقى أنا كبير في السن خاف على عمري، هسيب إيه للشباب، أنا مستعد أموت وأروح الجحيم ولا إنيش أكل من الأكل ده. ويضل الشباب بسببي لأجل رثائي وحبي لحياة قصيرة ثانية، فأجلب على شيخوخة الركس والفضيحة، فإني ولو نجوت الآن من نكال البشر لا أفر من يد القدير لا في الحياة ولا بعد الممات، ولكن إذا فارقت الحياة ببسالة فقد وفيت بحق شيخوختي. يعني أنا كده عملت اللازم أن أنا أمشي في آخر أيامي شهيد، كده أبقى محافظ على كرامتي قدام ربنا. وأبقيت للشبان قدوة شهامة ليتلقوا الموت ببسالة وشهامة في سبيل الشريعة الجليلة المقدسة. ولما قال هذا انطلق من ساعته إلى عذاب التوتير والضرب، فتحول أولئك الذين أبدوا له الرأفة قبل ذلك إلى القسوة لحزبانهم أن كلامه كان عن كبر. ولما أشرف على الموت من الضرب تنهد وقال يعلم الرب. لما ابتدى يدخل في الموت قال لهم ربنا عالم وربنا شاهد وربنا لازم له يوم حساب، وهو ذو العلم المقدس أني وأنا قادر على التخلص من الموت، وكابت في جسدي عذاب الضرب الأليم، وأما في نفسي فإني أحتمل ذلك مسرورا لأجل مخافته. وهكذا قضى هذا الرجل تاركا موته قدوة شهامة وتذكار فضيلة لأمته بأسرها، فضلا عن الشبان بخصوصهم. سفر مكابين أول وتاني كله قصص من النوع ده. ومعلمنا بولس الرسول ذكر بدون ما يقول كلمة مكابيين عن هذا السفر بعض السطور في رسالة عبرانيين إصحاح 11، لما كان بيحكي لنا عن إنجازات رجال العهد القديم ختم بجزء مجمل كل المفسرين عرفوا أنه كان يقصد الفترة الصعبة دي. فيقول في عبرانيين 11 ماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت أن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصمويل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، دي حصلت بقى مع المكابين، وصنعوا برا، دي حصلت في المكابين، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف. كل دي إشارات للفترة اللي تعذبوا فيها الجماعة اليهود المكابين. تقووا من ضعف، لما تقروا المكابين هتلاقوا كل كلمة من دول لها قصة. صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، دي كانت واضحة قوي في زمن المكابين. أخذت نساء أمواتهن بقيامة، يعني في ستات قدموا عيالهم، ودي واضحة في المكابين، وقالوا يقوموا عند ربنا ولا يعيشوش هنا في الخطية. أو إشارة إلى بعض قصص قيامة الأموات زي ابن أرملة صرفة صيدة وابن الشنامي. وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة، زي اللي اسمه العذار ده اللي احنا لسه سامعين حكايته. يعني في ناس اتعذبت ورفضت النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. يبقى واضح إنه كان بيتكلم عن زمن المكابيين، لأن القصة دي منها عشرات القصص اللي زي العذار، الناس ارتضت الموت ولأنها تكسر وصية ربنا. طبعا الكلام ده مكمل معانا في العهد الجديد آلاف وملايين من قصص الشهداء. وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، ورجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم ومعدة، معتازين، مكروبين، مزلين. الكلام ده ينطبق بدقة على زمن المكابير، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. يبقى معلمنا بولس ذكر كل الفترة دي مجملة في عبرانيين 11 عشان يأكد لنا ان التاريخ ده كان معروف عندهم في وقت بولس الرسول، وكانوا بالنسبة لهم مثل اعلى للجهاد والاستشهاد والاحتفاظ بوصية ربنا. تائهين في براري وجبال ومغاير، الكلام ده ما نلاقيهوش خالص في العهد القديم الا في سفر المكابين. حكاية الجبال والمغاير وشقوق الارض دي جزء احنا عندنا في العهد الجديد قصص كتير كده، لكن في العهد القديم تنطبق بالأكثر على فترة المكابين. تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض، هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. مكابين أول وثاني أسفار جميلة، كلها قصص وحكايات، يا ريت نقراها الأسبوع ده. هنطلع منها سؤال واحد، سمات الغيرة المقدسة. يعني ايه واحد غيور على ربنا؟ بيعمل ايه لما يكون واحد بيحب ربنا؟ بيستحمل ايه؟ بيشوف بيشهد لربنا ازاي؟ سمات الغيرة المقدسة نطلعها من مكابين الاول والتاني. مرة تاني بنفكركم ان لينا ميل للبرنامج، وكل الاسئلة اللي هتبعتوها هيبقى لنا لقاءات اخرى للكلام فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.